www.hussainiah.org.
مركز الأمانة للإنتاج الفني يقدم لقاء في الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. من مركز الأمانة للإنتاج الفني نلتقيكم مرة أخرى لنقدم لكم الحلقة 11 من المسلسل الإذاعي لقاء في الحج، والذي هو حوار دار بين علماء أهل السنة من أمثال الشيخ بسيوني وإخوته الشيخ محمد والشيخ عبد الفتاح، وبين الشباب العراقي المؤمن من أمثال الشيخ سعيد ورفاقه جعفر وحسين، وذلك عند سفرهم إلى المدينة المنورة. وقد دار الحديث فيما سبق عن الآيات التي نزلت في حق الإمام علي عليه السلام. أما الآن أحبتي المستمعين فتستمعون إلى آية التبليغ، فابقوا معنا وتابعوا بقية القصة. في اليوم التالي وكالعادة، وبعد رجوع الشيخ سعيد وإخوته جعفر وحسين من زيارة قبر النبي وأهل بيته الأطهار، وأرادوا إعداد الطعام ليذهبوا بعد ذلك إلى منطقة أحد وقبور الشهداء هناك، وخصوصا سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. في هذه الأثناء دق جرس الهاتف.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلوا.
هل الشيخ سعيد موجود؟
نعم، ومن أقول له؟
قل له أن الشيخ بسيوني يريد أن يكلمه عبر الهاتف.
أهلا بكم يا شيخ، أنا حسين.
وأهلا بك أيضا يا حسين، كيف الصحة؟
بخير والحمد لله، ودائما نذكركم على خير.
شكرا لكم.
لحظة من فضلكم، الآن سأنادي الشيخ سعيد. يا شيخ سعيد، يا شيخ سعيد، الشيخ بسيوني يطلبكم على الهاتف.
من؟ الشيخ بسيوني؟
أجل أجل يا شيخ، تفضل وتكلم معه.
فأخذ الشيخ سعيد سماعة الهاتف من حسين، سلم على الشيخ بسيوني، وبعد لحظات:
أنا علي أن أستشير إخواني في ذلك، فالرأي لهم. لحظة لو سمحت يا شيخ.
توقف الشيخ سعيد عن الكلام عبر الهاتف، وبعدها توجه إلى رفاقه وقال:
يا إخوان، هذا الشيخ بسيوني يطلب منا الذهاب معهم إلى مطعم قرب مقبرة شهداء أحد، فماذا تقولون؟
الرأي رأيك يا شيخ، فأنا موافق، وماذا تقول أنت يا جعفر؟
رأيي مع الجميع.
عند ذلك رفع الشيخ سعيد السماعة وقال:
ألو؟
نعم،
الأخوة موافقون، ولكن بشرط يا شيخ ألا نكون سببا للإحراج والمزاحمة.
كلا يا شيخ سعيد، فأنتم بعيوننا ونحن ننتظركم عند باب المقبرة، ومن ثم نذهب إلى المطعم، فإنه مكان هادئ للحوار.
حسنا، سنأتي إن شاء الله.
عند ذلك ودع الشيخ بسيوني الشيخ سعيد وأقفل الخط. بعد ذلك قال الشيخ سعيد لإخوته وأصدقائه:
هيا يا إخوان، فالوقت قليل والمكان بعيد، لذا علينا الإسراع لنستفيد من الوقت ونزور مراقد الشهداء قبل أن يصلوا.
والوضع تحمل ضاها من له في كل
بعدها ذهب الأصدقاء إلى منطقة أحد، تلك المنطقة التي تحمل في طياتها الكثير الكثير من الدروس والعبر، ووصلوا إلى باب مقبرة الشهداء، فراح الشيخ سعيد ليقرأ الزيارة على الشهداء، إلا أن الشرطة ورجال الوعظ والإرشاد قبضوا عليه ليأخذوا منه كتاب الأدعية، فتجاذب معهم حسين ليخلص الشيخ سعيد، ولكن دون جدوى. وفي هذه الأثناء وصل الشيخ بسيوني ورفاقه، فرأى جعفرا فسلم عليه، ورد جعفر التحية والسلام. بعدها سأل الشيخ بسيوني مستفسرا عن رفاقه:
ما لي أراك اليوم وحيدا يا جعفر؟ فأين الشباب؟
الحقيقة أننا كنا نزور الشهداء كما كان الرسول يفعل ذلك عند زيارته لقبر عمه حمزة سيد الشهداء عليه السلام، إلا أن رجال الوعظ والإرشاد قبضوا على الشيخ سعيد ليأخذوا منه كتاب الأدعية والزيارات، ولكن حسين جاذبهم، لكنهم ضربوه وأخذوه مع الشيخ.
وأين هما؟
إنهما في ذلك المكان المكتوب عليه الوعظ والإرشاد.
أنا سأذهب إليهم وأخرجهما من ذلك المكان، فأنا المسبب لكم هذه المشكلة.
شكرا لك يا شيخ بسيوني.
بعد ذلك ذهب الشيخ بسيوني إليهم، وبعد مدة ساعة عاد ومعه الشيخ سعيد وحسين، فسأل جعفر عن سبب التأخير وقال:
لماذا هذا التأخير؟
تأخرنا لأنهم مانعونا من رد كتاب الدعاء، وقالوا إنه كتاب ضلال ويجب حرقه، ولكن الشيخ سعيد وبالأدلة المقنعة أثبت لهم أنه كتاب للأدعية وليس فيه ما يدعون ويفترون، ولكنهم أصروا على أخذه، وأخذوا تعهدا من الشيخ سعيد وحسين ألا يتعرضوا لأذية الحجاج.
ولكن لن نؤذي أي حاج من الحجاج، إن هذا افتراء وكذب علينا.
لا بأس لا بأس يا جعفر، كل ذلك هو من أولاد من يؤذي الرسول وأهل بيته، وليس لنا إلا الصبر والدعاء للفرج عن إمامنا الحجة أجل الله تعالى فرجه.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى هنا لا يسمح لنا بالدعاء.
أحسنتم صنعا يا رجال، والآن أنا أعتذر مرة أخرى على هذه الدعوة وأرجو أن تسامحوني.
لا تهتم يا شيخ، فهم المذنبون وليس أنتم.
يا جماعة لنذهب إلى المطعم، فالوقت قد فات وسنصلي هناك.
ذهبوا جميعا إلى المطعم، وبعد الصلاة طلبوا من خدمة المطعم أن يضعوا لهم الطعام في فناء المطعم وفي الحديقة الخلفية بالتحديد وبعيدا عن الضجيج وعلى المائدة.
تفضلوا يا جماعة وكلوا على بركة الله وبركة رسوله وبركة أهل بيته وأصحابه.
بسم الله، تفضلوا.
الحقيقة يا شيخ بسيوني، لقد أبديت اليوم شجاعتك أمام الجماعة الحاقدين، وأنا أشكرك كثيرا.
أنت يا حسين لا تعرف الشيخ بسيوني جيدا، فهو من الذين ذهب إلى فلسطين وشارك في المظاهرات ضد الإسرائيليين هناك، وقد قبضوا عليه وأرجعوه إلى مصر بعد أن سجنوه عدة سنوات.
حقا ما تقول، بارك الله لك وأعطاك القوة والشجاعة في كل شيء.
أشكركم.
وراح الأخوة المؤمنون يتذاكرون شجاعته حتى انتهى الأكل، وبعد الأكل جلس الجميع على الطاولة المجاورة ليتحاوروا حول الآيات التي تتحدث عن ولاية الإمام علي عليه السلام. فقال الشيخ عبد الفتاح:
لقد ذكرتم في الأيام السابقة عن بعض الآيات في حق الخليفة علي كرم الله وجهه، والآن أريد أن تتحدثوا لنا عن الآيات الأخرى إن توجد عندكم.
نعم يا شيخ عبد الفتاح، وبكل سرور. فمن الآيات التي أحب أن أتحدث عنها هي آية التبليغ.
آية التبليغ؟
نعم، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وأنا أريد أن أسألكم، هل قرأتم هذه الآية؟
نعم يا شيخ سعيد.
بارك الله لكم، ولكن ألم تسألوا أنفسكم يوما عن محتوى هذه الآية؟ ألم تتفكروا بها وتتأملوا فيها؟ إن الله عز وجل يخاطب رسوله بأمر هام وخطير، ويأمره بتبليغه، ويقول له: إنك إن لم تبلغ هذا الشيء الذي أنزلته عليك فكأنك لم تبلغ كل الدعوة الإلهية. فما ذلك الأمر الخطير الذي هو في كفة الدعوة الإسلامية بكل جزئياتها وتفاصيلها وجهادها ودمائها بكفة المقابل؟ ولماذا كان النبي مترددا خائفا من إعلانه؟ ما الشيء الذي يدعو للخوف إلى درجة أن الله عز وجل يتدخل ويستخدم مع النبي هذا الأسلوب القاسي ويهدده بعدم تبليغ كل الرسالة في حالة عدم تبليغه ذلك الأمر الذي أنزله الله من مدة طويلة، والنبي يكتمه ويتردد في تبليغه؟ ولماذا نرى الله عز وجل يعطي ضمانات للنبي فيقول له: لا تخف، فإن الله سوف يكون مدافعا عنك، وهو يعصمك من قومك الذين تخاف منهم؟ ألم تسأل نفسك يا شيخ طول حياتك وأنت تتلو هذه الآية عشرات المرات، إذا لم نقل المئات، عن هذا الأمر الخطير المنزل من الله، علما بأن هذه الآية قد نزلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع؟
والله كأني كنت نائما فأيقظتني يا شيخ سعيد. حقا إن هذا شيء يستحق التساؤل والتأمل. لماذا يخفي النبي شيئا أنزله الله تعالى؟ ولماذا يخاف؟ وكيف يكون ذلك الشيء المخفي يعادل كل الرسالة الإسلامية؟ إنه شيء غريب حقا.
أيد الجميع كلام الشيخ بسيوني، وراح ينظر بعضهم إلى بعض. حينها قال الشيخ سعيد:
لا غرابة في ذلك أبدا، لأنكم حينما تعرفون سبب نزول الآية وفحوى الأمر الذي بلغه الرسول بعد نزولها ثم إنزال آية أخرى تؤكد على أمن الرسالة الإسلامية والدين الإلهي لم يكمل إلا الآن، وإن النعمة الإلهية بهذا الدين لم تتم إلا اليوم، فسوف تجدون أن التردد والخوف الذي كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في محله تماما.
ماذا؟ أرجوك يا شيخ سعيد أخبرنا بذلك.
هدئ روعك يا شيخ محمد، فلقد دلت كتب أسباب النزول على أن هذا الأمر الذي كتمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخشى تبليغه إنما هو ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، ذكر ذلك العشرات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ونصت عليه روايات كثيرة من طرق متعددة. وبعدها قام النبي صلى الله عليه وآله بإعلان ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في غدير خم، وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذل.
وهل اليوم أيضا عندكم تلك المصادر؟
أجل يا شيخ محمد، فالمصادر هي عندي هكذا.
أخذ الشيخ محمد المتون التي قد سحبها الشيخ سعيد من الإنترنت وقرأها، ثم سلمها إلى الشيخ بسيوني والشيخ عبد الفتاح ليطالعوها. فأخذ الشيخ بسيوني المتون المأخوذة من كتاب المعيار والموازنة لأبي جعفر الإسكافي وشواهد التنزيل للحاكم الحسكاني والدر المنثور لجلال الدين السيوطي وفتح القدير للشوكاني وكذلك كتاب الصراط المستقيم للبيضاني إلى غير ذلك من المصادر. وقد أيد نزول هذه الآية في الإمام علي عليه السلام كثير من علماء العامة، محمد بن جرير الطبري وأبو محمد الحنظلي الرازي وأبو عبد الله المحاملي وأبو بكر الفارسي الشيرازي والحافظ بن مردويه وأبو إسحاق النيسابوري وأبو نعيم الإصبهاني وأبو الحسن النيسابوري وأبو سعيد السجستاني وابن عساكر الشافعي وأبو الفتح النطنزي وفخر الدين الرازي وغيرهم كثير. وراح الشيخ بسيوني يقلب المصادر ويقرأ ما جاء فيها هو وأصحابه، ثم قال:
ولكني قرأت في كتب التفسير أيضا أن الله عز وجل أمر الرسول بتبليغ الرسالة الإلهية كلها، وقد تكفل سبحانه بعدم لحوق أي أذى به، فلماذا تصرفونها في مسألة خاصة وهي ولاية الإمام علي كرم الله وجهه؟
هذا كلام ليس بصحيح، فإن طبيعة الشرط والجزاء التي جاءت في الآية لا تسمح أبدا بما تقوله، لأنه لا معنى لقولك يا فلان بلغ رسائلي التي سوف أرسلها إليك، فإنك إن لم تفعل لم تبلغ رسائلي، لأنه من المعلوم أنه إن لم يفعل فلم يبلغ رسائلك، ويكون كلامك من نوع قول الشاعر: وفسر الماء بعد الجهد بالماء. نعم، يصح أن تقول له عن رسالة معينة إن هذه الرسالة مهمة وضرورية جدا، وإن لم تبلغها فإنك لم تبلغ شيئا من رسائلي، فكيف ننسب إلى الله الحكيم قوله يا أيها الرسول بلغ الرسالة فإن لم تفعل فما بلغت الرسالة، خصوصا إذا نظرنا إلى لحن الآية التي تعبر عن تهديد إلهي لبيان أهمية هذا الموضوع، وأنه بحيث لو لم يبلغه النبي صلى الله عليه وآله إلى الناس ولم يراعي حقه فكأنه لم يراعي حق شيء من أجزاء الدين وأحكامه، فقوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته جملة شرطية سيقت لبيان أهمية الشرط وجودا وعدما، لترتب الجزاء الأهم عليه وجودا وعدما، وليست شرطية مسوقة على طبق الشرطيات الدائرة عندنا، فإننا نستعمل إن الشرطية طبعا فيما نجهل تحقق الجزاء للجاهل بتحقق الشرط، وحاشا ساحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يقدر القرآن في حقه احتمال أن يبلغ الحكم النازل عليه من ربه وألا يبلغ.
ولكن يا شيخ سعيد، ألا ترى أن الاعتقاد بعصمة النبي وأنه كامل من جميع الجهات يتنافى مع الخوف والخشية والتردد، لا سيما في تبليغ المسائل المهمة من العقيدة، بل نجده على العكس من ذلك، فقد صدع بالدعوة الإلهية عندما كان وحيدا ولم يعبأ بالكفار من قريش وغيرها، وتحداهم بشكل عظيم ووقف في وجوههم بكل بسالة، ولم يخشى الموت في يوم من الأيام، فلماذا يخاف هذه المرة وممن يخاف؟
حاشا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجبن أو الخوف على نفسه، كيف وإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: إذا اشتدت الحرب وحمي الوطيس كنا نلوذ برسول الله. والحقيقة هي أن الخوف الذي كان ينتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو على الرسالة، وخوفا من ارتداد الأمة وعدم قبولها إمامة عترته من بعده، ولم يكن خائفا على شخصه من القتل والأذى، فإن الله عز وجل قد أخبره لما سوف يجري من بعده من ارتدادات كثيرة، لا سيما على الوصي الشرعي والإمام من بعده، وفعلا قد تحقق ذلك على أرض الواقع، وترك الناس خط أهل البيت عليهم السلام الذي هو خط الهداية والنجاة، واتبعوا السبل الأخرى التي لا توصلهم إلا إلى طريق مسدود.
معنى ذلك أن الرسول كان يخاف من فئة خاصة من الأمة الإسلامية، أليس هذا ما تقصده؟
بالضبط هو ذاك.
ولكن الفخر الرازي في تفسيره في الجزء الثاني عشر يذهب إلى خلاف ما تتصور يا أستاذ سعيد، حيث يعتقد أن كلمة الناس التي وردت في الآية المقصود بها الكفار، والدليل على ذلك أن الآية زيلت بقوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الكافرين، بمعنى أنه سوف لا يمكنهم مما يريدون من القضاء على الإسلام، وحين ذاك يكون المعنى بعيدا جدا عن نزول الآية في حق ولاية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
يمكننا أن نرد على الفخر الرازي بما يلي: أولا أن لفظة الكفر في اللغة والقرآن تأتي بمعنى الإنكار والمخالفة والترك، ولذلك قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، حيث عبرت الآية عن ترك الحج بالكفر، فلا غرابة بعد ذلك أن يصف القرآن من يخالف مسألة الولاية بالكفر. ثانيا إن الذين كانوا يعارضون أوامر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هم المنافقون، وإذا جئنا إلى تعريف المنافق فسوف نجده ذلك الشخص الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، فالنفاق في واقعه هو الكفر بل أشد من الكفر، لذلك كان عذاب المنافق أشد العذاب. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثالثا ولقد أخبر القرآن الكريم عن ارتداد بعض المسلمين حيث قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولقد ربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين موضوع الحكم وبين هذا الارتداد حيث قال: لينتقضن الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة. راجع كنز العمال المجلد الأول صفحة 238. فهذا الحديث يشير إلى أن أول انتقاض يحدث في الإسلام يحدث في موضوع الحكم، أي أن الناس سوف ترضى بحكم حاكم لم يعينه الله ولا يرضاه، وتترك الحاكم الذي عينه الله تعالى، وهذا هو عين ما تخوف منه النبي صلى الله عليه وآله. وهناك روايات كثيرة تؤكد ارتداد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم قائلا يوم القيامة: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. انظر البخاري المجلد الرابع الصفحة 96. ومن هنا نصل إلى أن إبقاء لفظة الناس على أطلاقها وشمولها للجميع الكافر والمنافق يتناسب مع مصدر الأذى والخطر عن النبي صلى الله عليه وآله، الذي هو غير محصور للكفار بل يشمل المنافقين من الأمة أيضا، بل كاد يكون عند نزول الآية محصورا فيهم كما سوف نبين. إضافة إلى ما ذكرنا فثمة آيتان أخريان تدلان على إمامة الإمام عليه السلام، وهو قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع.
فليكن الحديث عن الآية الأولى، أي آية التبليغ أولا.
نعم يا شيخنا العزيز، فقد أنزل الله عز وجل بعد أن أبلغ النبي صلى الله عليه وآله إمامة أمير المؤمنين قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، حيث نصت النصوص على أنها نزلت في حجة الوداع بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وآله الولاية لأمير المؤمنين في غدير خم. ذكر ذلك جملة من علماء العامة ومحققين.
أعتقد أن العلماء الذين قصدهم هم منكم أنتم الشيعة، أليس كذلك؟
كلا يا شيخ بسيوني، الإسكافي في كتابه المعيار والموازنة، ومحمد كرد علي في خطط الشام، والحسكاني في شواهد التنزيل، والشافعي الكنجي في كفاية الطالب، وأحمد بن حنبل في مسنده في الجزء الأول، وغيرهم من علمائكم يؤكدون أن الدين قد أكمل والنعمة قد تمت بإعلان الولاية لعلي عليه السلام.
لو سمحتم، أنا عندي بعض الإشكاليات حول الآية وأريد الإجابة عنها حتى يكتمل الاستدلال بها.
تفضل يا شيخ عبد الفتاح.
أحبتي المستمعين، قبل أن نستمع إلى سؤال الشيخ عبد الفتاح حول آية إكمال الدين، ولأن الوقت قد داهمنا لذا نتوقف عند هذا السؤال، فنرجو منكم الاعتذار. إلى هنا أعزائي المستمعين، نكون قد أنهينا الحلقة 11 من المسلسل العقائدي لقاء في الحج، وحتى يوم آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء في الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتب الحسينية أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.